صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. خذ رشد نفسك من مرآة عقلك لا بالوهم من قبل أن يغتالك الأجل، فالوهم متهم والعقل معتصم والعمر منصرم والدهر مرتحل. مط الأنام هي الأيام تحملهم إلى المنون، وإن حلوا أو ارتحلوا. لا يولد المرء إلا فوق غاربها يحدو به للمنايا سائق عجل. ما عذر من بلغ العشرين إن هجعت عيناه أو عاقه عن طاعة كسلوا. إن كنت منتهجا من هاج رب حجا فقم بجنح دجا لله تنتفل. ألا ترى أولياء الله كيف قلت طيب الكرى في الدياجي منهم المقلو، يدعون ربهم في فك عنقهم من رق ذنبهم والدمع منهمل. خمص البطون طوى ذبل الشفاه ظما عمش العيون بكا ما غبها الكحل. نحف الجسوم فلا يدرى إذا ركعوا قسي نبل هم أم ركع النبل. يقال مرضى وما بالقوم من مرض أو خلطوا خبلا حاشاهم خبل. تعادل الخوف فيهم والرجاء فلم يفرط بهم طمع يوما ولا ملل. إن ينطقوا ذكروا أو يصمتوا فكروا أو يغضبوا غفروا أو يقطعوا وصلوا أو يسألوا سمحوا أو يظلموا صفحوا أو يوزنوا رجحوا أو يحكموا عدلوا. ولا يميل بهم ولا يلم بهم عن دأبهم لمم، ولا يميل بهم عن وردهم ميل، ولا يسيل لهم دمع على بشر إلا على معشر في كربلاء قتلوا. قوم برغم العلا فوق الثرى نزلوا، وقد أعد لهم في الجنة النزل. تنثي المواقف أهليها مواقفهم، بصبرهم في البرايا يضرب المثل. سد إذا اتسقوا، أسد إذا افترقوا،
شهب إذا اخترقوا الآلاف واقتتلوا لكن ذاقوا الحتوف بأكناف الطفوف على رغم الأنوف ولم تبرد لهم غللوا أبكي الحسين أبكي الحسين صريعا لا صريخ له إلا ضرير نصول فيه تنتصل والشمر مشتغل في ذبحه عجل والسبت منجدل يدعو ويبتهل ادقل ادقل يا خايب خل اخوي حسين ساعة يا اغمض لومد للموت ساعة ما هو شمامة الحلوة اطباعها يا دخل براح روح حسين تظهر.
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة تتناول مبدأ الحرية. هناك أقلام كثيرة تناولت مبدأ الحرية، وأكدت على أن الإسلام لا يحترم مبدأ الحرية لدى الإنسان. الإسلام يصادر حق الإنسان في الحرية. نلاحظ أن فقهاء المسلمين يصادرون حق الإنسان في حرية التعبير. إذا الإنسان أنكر شيئا أو شكك في شيء أو ناقش في شيء وجه من قبل فقهاء المسلمين بالحكم بالارتداد. لو قال الإنسان مثلا أنا غير مقتنع بوجوب الحج، أو قال أنا غير مقتنع بأن سهم المرأة من الإرث نصف سهم الرجل، يواجه من قبل الفقهاء بأنه مرتد. وإذا كان مرتدا فالحكم أن تدين زوجته وتقسم تركته. وإذا كان الحاكم الشرعي مبسوط اليد فمن حقه أن يقتله وأن لا يستتيبه إذا كان مرتدا فطريا، يعني من أبوين مسلمين. إذن لماذا يصادر حق الإنسان في التعبير عن رأيه؟ لماذا الفقهاء يصادرون مبدأ الحرية لدى هذا الإنسان؟ وهذا لا ينحصر في مجال التعبير عن الرأي، بل يمتد إلى مجال السلوك أيضا. لو أن الإنسان أراد أن يمارس حريته في مجال السلوك، مثلا يقول انا من حقي ان اعبر عن مشاعري وعواطفي تجاه الفتاة الاجنبية التي التقي معها اما في السوق او في الشارع او في الشاتينج او في اي مكان اخر، من حقي ان اعبر عن مشاعري وعواطفي تجاهها، من حقي ان اقيم معها علاقة غرامية من دون عقد ما دام بيننا تراض وما دام بيننا اتفاق وقبول. لماذا إقامة العلاقة بين الجنسين من دون عقد تعتبر لدى فقهاء المسلمين فسقا وتمردا وخروجا عن التعاليم الإسلامية؟ لماذا مصادرة حرية الإنسان في أن يقيم العلاقة مع الجنس الآخر بالشكل الذي يريد وبالنحو الذي يريد؟ لماذا مصادرة الحرية؟ الأقلام التي تؤكد على أن للإنسان حق الحرية في مجال التعبير عن الرأي أو في مجال السلوك، هذه الأقلام تستدل بثلاثة أدلة على وجهة نظرها، على نظريتها. الدليل الأول أن الحرية قوام الإنسانية، يعني إنسانية الإنسان بحريته. ما هو المائز بين الإنسان وغيره من المخلوقات؟ المائز بين الإنسان وغيره من المخلوقات هو الحرية، أن الإنسان حر كيف يفكر، حر كيف يحب ويبغض، حر كيف يعمل. المائز بين الإنسان وغيره هو مبدأ الحرية. إذا سلبنا الإنسان حريته فقد سلبناه إنسانيته. الإنسانية متقونة بالحرية، إذا لم نعطي للإنسان مبدأ الحرية لم نعطه مبدأ الإنسانية. أفقدناه إنسانيته إذا أفقدناه حريته. فالحرية مساوية للإنسانية. هذا هو الدليل الأول على إعطاء حق الحرية للإنسان. هذا الدليل نحن كيف نناقشه؟ نقول أصحاب هذا الدليل خلطوا بين الحرية الطبيعية والحرية الاجتماعية. كيف يعني؟ ما هو الفرق بين الحرية الطبيعية والحرية الاجتماعية؟ الحرية الطبيعية المقياس فيها هو الحياة، من ملك الحياة ملك الحرية، وبمقدار ما للإنسان نصيب من الحياة له نصيب من الحرية. هذا كلام الفلاسفة، الآن أنا أشرحه إليه. يعني مثلا أنت الآن تجي إلى الحجر، هذا الحجر لا حرية له. لماذا؟ لأنه لا حياة له، لأنه فاقد للحياة فهو فاقد للحرية، لا يستطيع هذا الحجر أن يتصرف وأن يتحرك. من تجي إلى النبات، النبات يملك نصيبا من الحياة فهو يملك نصيب من الحرية. كيف؟ هذه النبتة إذا تركتها في مكان وبدأت تنمو، بعد أن تنمو أنت خلي أمامها سقف، خلي على النبتة سقف معين، ماذا تصنع النبتة إذا وصلت للسقف؟ تلتف بشكل طبيعي. هذه النبتة تلتف بشكل طبيعي على السقف أو تلتف تحت السقف، يعني النبات يعيش لونا من حرية التصرف نتيجة لأن له لونا ونصيبا من الحياة، يتكيف مع بيئته بمقدار حياته. تجي انت الى الحيوان، الحيوان ايضا له نصيب من الحرية، بمقدار ما له نصيب من الحياة. الحيوان حر في إشباع ميوله، في إشباع غرائزه. لما؟ لأن له نصيبا من الحياة أكبر من النبات، فله نصيب من الحرية أكثر من النبات. وعندما تصل إلى الإنسان، الإنسان يحمل أكبر طاقة من الحياة، الإنسان يحمل طاقة من الحياة أكثر من الحيوان، أكثر من النبات، ولذلك هذا الإنسان يمتلك حرية أكبر مما يمتلكها الحيوان ومما يمتلكها النبات. كيف؟ الحيوان حر في إشباع ميوله وغرائزه، لكن ما يقدر الحيوان يطمع غرائزه. شوف هذا الحيوان ما عنده قدرة على قمع الغريزة، ما عنده قدرة على قمع الشهوة، عنده قدرة على إشباع الشهوة، لكن ما عنده قدرة على قمع الشهوة. الإنسان لأنه أكثر حياة فهو أكثر حرية، إذن الإنسان كما هو قادر على إشباع شهواته هو قادر على ماذا؟ على قمعها وإسكاتها. فالإنسان أكثر حرية لأنه أكثر حياة. إذن الحرية الطبيعية تابعة للحياة، من ملك الحياة ملك الحرية، هذه نسميها حرية طبيعية لدى الإنسان. نجي إلى الحرية الاجتماعية. ما معنى الحرية الاجتماعية؟ الحرية الاجتماعية هي الحرية التي يعطيك النظام إياها على أي أساس؟ على أساس الموازنة بين الحقوق. هذا الفرق بين الحرية الطبيعية والحرية الاجتماعية. الحرية الطبيعية أساسها الحياة، هذا واضح شرحنا. أما الحرية الاجتماعية ليس المقياس فيها الحياة، الحرية الاجتماعية المقياس فيها هو الموازنة بين الحقوق. هذا مو كلام الإسلاميين، لا، هذا كلام كل النظم العالمية. كل النظم في العالم تقول الحرية الاجتماعية أساسها الموازنة والمعادلة بين الحقوق. أضرب لك أمثلة. يعني الآن أنت مثلا تجي تعبر الشارع العام، صح؟ تقول والله أنا بسيارتي، هذه سيارة ملكي وأنا حر بملكي، أنا أريد أن أمشي بأي سرعة شئت، أمشي 140 أو 60 أو 80، كيفي، السيارة سيارتي وأنا بكيفي، تمام؟ زين، النظام ماذا يقول؟ حكاية واحد يقولها على لسانه، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذه مو كلمات نقولها، هذه تعبر عن فلسفة، عن إجابة، عن أسئلة خطيرة ومصيرية. عرف من أين وإلى أين وفي أين. فبالنتيجة صارت حاجتنا إلى الدين هي حاجتنا إلى فلسفة الحياة، لأن الدين هو عبارة عن فلسفة الحياة. فحاجتنا إلى الدين هي حاجتنا لفلسفة الحياة، وحاجتنا لفلسفة الحياة حاجة واقعية وليست حاجة ذوقية. لذلك لا مجال للحرية في هذا الموقع، لا بد أن تحدد فلسفتك للحياة على أساس دين، يعني على أساس برهان يرشدك إلى المبدأ والمنتهى وعلاقتك بهذا المبدأ وبهذا المنتهى. نجي الآن إلى الدليل الأخير الذي استدل به القائلون بمبدأ الحرية. قالوا حتى بعض الآيات القرآنية هي تدل على مبدأ الحرية. ليش أنتم تكسروننا وتحكموننا؟ القرآن يعطينا الحرية وأنتم أيها الفقهاء تغللوننا وتقيدوننا بألف قيد.
القرآن الكريم يقول لا إكراه في الدين، يعني احنا احرار كيفنا؟ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فالقرآن أعطانا حق الحرية، فلماذا يسلبها عنا الفقهاء؟ احنا كيف نجيب عن هذا الدليل؟ نجيب بوجهين. الوجه الأول، هذه الآية كما يقول كثير من المفسرين هي جملة خبرية عن حقيقة الإسلام. كيف يعني جملة خبرية عن حقيقة الإسلام؟ يعني هذه الآية ما جاية تأسس قانون تقول لا يجوز لكم إكراه أحد على الدين، لا، ما جاية تأسس قانون، جاية تخبر عن حقيقة. ما هي الحقيقة؟ تريد أن تقول هذه الآية أن الدين الإسلامي يمتلك أدلة ويمتلك براهين بحيث يفرض نفسه على الإنسان المنصف والإنسان الموضوعي، ما نحتاج لعملية إكراه. نحن لا نحتاج إلى أن نمارس إكراه على أحد، إذا هو إنسان موضوعي فإن البراهين القاطعة سوف تقنعه بالإسلام. القرآن الكريم يقول، القرآن الكريم يقول فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. القرآن الكريم يقول ادع إلى سبيل ربك بالحكمة، يعني بالمنطق العقلي، بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن لا بالتي هي أخشن. إذن القرآن الكريم أيضا يقول لا إكراه في الدين. ليش لا إكراه في الدين؟ يعني لا نحتاج إلى الإكراه، ما نحتاج أن نمارس وسائل قمع ووسائل إكراه على الآخرين. ليش ما نحتاج؟ قد تبين الرشد من الغي، يعني الأدلة الإسلامية واضحة، الإسلام يمتلك براهين واضحة، يمتلك أدلة واضحة، من قرأها وانفتح عليها سوف يكون مسلما بلا حاجة إلى أن نمارس وسائل قمعية أو وسائل إرهابية. لا حاجة إلى الإكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. إذن إحنا المسلمين واقعا لو نمتلك وسائل إعلام كافية لاستطعنا أن نقنع أغلب العالم بديننا الإسلامي وبفكرنا بلا حاجة إلى أن نمارس أي وسائل أخرى. إحنا نحتاج فقط إلى إعلام فاعل نوصل به فكرنا ونوصل به منطقنا، بلا حاجة إلى ممارسة أساليب إكراهية أو قمعية. إذن الآية ما لها علاقة بالحرية الاجتماعية. الآية تقول لا تحتاجون أيها المسلمون إلى ممارسة الإكراه، الدين واضح لأن أدلته واضحة وقاطعة، لأن الآية تقول والله كل إنسان حر كيفما تكلم وكيفما أراد. زين، نجي إلى الوجه الثاني. احنا ذكرنا في النقطة الأولى أو في الدليل الأول أن الحرية الاجتماعية على أساس الموازنة بين الحقوق. من هذه النقطة أنا أبين، والله إنسان يقول أنا حر في التعبير عن رأيي، تمام، أنت حر في أن تعبر عن رأيك، لكن للمجتمع حق في وحدة الصف ووحدة الكلمة. خل أضرب لك الآن أمثلة. يعني الآن مثلا علماء الاجتماع يقولون من أهم العوامل التي تفتك بالوحدة الاجتماعية شنو؟ يعني إذا تشوف مجتمع متوحد كيف تخرب هذا المجتمع؟ من أهم العوامل التي تفتك بالوحدة الاجتماعية هو لغة النيل من رموز كل طرف للطرف الآخر. يعني أنت الآن عندك رموز، صح؟ وأنا عندي رموز، إذا أنا أجي أشتم في رموزك تبدأ الوحدة الاجتماعية؟ تتفكر. أهم شيء لدى المجتمعات هو تقديس الرموز. من أهم الأمور لدى المجتمعات تقديس الرموز. هذا مذهب عند رموز معينة وهذا مذهب آخر عند رموز معينة. هذه جماعة لها رموز معينة وهذه جماعة لها رموز معينة. إذا تريد تقضي على الوحدة الاجتماعية تفتح باب النيل من الرموز، باب التعدي على الرموز. شوف الآن مثلا أنت المقدسات، يعني افترض مثلا يجي مثلا الإسرائيلي يعتدي على المسجد الأقصى، شرد تقوم القيامة؟ تقوم قيامة المسلمين بأسرهم. لماذا؟ لأن المسجد الأقصى رمز، رمز لهويتهم، رمز لدينهم، فالاعتداء عليه اعتداء عليهم. لذلك تنفصل الوحدة بين أبناء البشر نتيجة الإساءة إلى الرمز، الإساءة إلى هذا الرمز المقدس. أيضا أنا من تكون عندي شخصيات أعتبرها رمزا لطريقي ورمزا لهويتي، إذا تريد تقضي على الوحدة بيني وبينك افتح باب النيل والاعتداء على الرموز المقدسة عندي. إذن وصلنا إلى نتيجة وهي ماذا؟ أن من أهم العوامل في ضرب الوحدة الاجتماعية هو عامل الاعتداء على الرموز، رموز كل طرف ورموز كل فرقة ورموز كل ملة. من هذا انطلق الى المسألة ان المجتمع يحتاج الى الوحدة، كل مجتمع يحتاج الى الوحدة، يعني الوحدة الاجتماعية، وحدة المشاعر، وحدة النفوس، وحدة القلوب. لو فتحنا المجال للتعبير عن الرأي، قلنا والله انت ما مقتنع بوجوب الصلاة، عبر عن رأيك. قل والله انا من يقول الصلاة دي واجبة؟ تم دوخين حالكم، والله تعيش لك 50 سنة كل يوم صلاة. من يقول لك هذه الصلاة واجبة؟ تعرف الصلاة هذه لا وجوب لها. زين، اذا نفتح هذا المجال ماذا يصير؟ يصير انفصام في الوحدة الاجتماعية. لما؟ لأن المجتمع إذا نقض عليه ضرورة من ضرورياته ومعرفة أساسية من معارفه، سوف ينقسم المجتمع إلى مؤيد وإلى معارض، وهذا الانقسام بين مؤيد ومعارض سيتحول إلى شنو؟ سيتحول إلى نزاع عملي، سوف يتحول إلى نزاع سلوكي بين أبناء المجتمع. لذلك الإسلام يقول المرتد إذا كان مرتد في داخله، يعني هو بينه وبين ربه مرتد، لا يؤمن بالدين، طب هذا حسابه على ربه، لما لنا شغل فيه وما تترتب عليه أي أحكام لأنه ما أعلن. أما إذا أعلن ارتداده قال أنا هذا الدين لا أحترمه، بلحاظ أن إعلان الارتداد يفصم الوحدة الاجتماعية، يهدم الوحدة الاجتماعية. لذلك نقول ليس من حقه إعلان الارتداد. إذا يعلن الارتداد نرتب عليه أحكام أخرى، تبين زوجته، تقسم تركته، لماذا لا يعطى حريته؟ لماذا لا يعطى حريته في إعلان الارتداد؟ لا نعطيه حريته في إعلان الارتداد جمعا بين الحقوق. من حقه أن يعبر عن رأيه، ومن حق المجتمع أن يبقى متوحدا. وبما أن إعلان الارتداد يضرب الوحدة الاجتماعية فحينئذ جمعا بين حق الشخص في التعبير عن رأيه وحق المجتمع في المحافظة على الوحدة والوئام، نقول لا يحق لأي شخص إعلان الارتداد. إذا أعلن الارتداد تترتب عليه أحكام أخرى، فإحنا ما قادرنا حرية في التعبير، وإنما قيدنا حريته على أساس الموازنة والمعادلة بين الحقوق، حق الإنسان في التعبير وحق المجتمع في وحدة الكلمة وفي وحدة الصوت. لذلك نلاحظ أن الأئمة سلام الله عليهم اختلفت مواقفهم. شوف مثلا الإمام الحسن سلام الله عليه، الإمام الحسن عورض من قبل بعض شيعته، بعض شيعته دخلوا عليه قالوا إليه ليس كمثل يا حسن ولم تبايع معاوية، لقد رجعوا مسرورين بما أحبوا ورجعنا مرغمين بما كرهنا. هذا لأنه مو إعلان للارتداد، مجرد سوء فهم. شوف الإمام انفتح على المعارضة، الإمام الحسن انفتح على معارضيه، ما واجههم بأسلوب القمع أبدا، ما قال هؤلاء مرتدون وهؤلاء كفراء، لا لا لا، ولا ملحدون. الإمام الحسن لأنه يعلم أن هذه التصريحات من قبل بعض شيعته هي ليست إعلان للارتداد، وإنما هي سوء فهم، احتضنهم، استوعبهم، جمعهم إلى صدره، فبان لهم الحقائق، فقام لهم البراهين، إلى أن دانوا برأيه وساروا على كلمته، اقتنعوا بكلامه بعدين بالنتيجة الأخيرة. أما الحسين من فتح على يزيد بن معاوية أبدا، حسين رفض باب الحوار مع يزيد بن معاوية إطلاقا، ما فتح يزيد أي حوار، أي مجال للمناقشة والمحاورة. طب لماذا الحسن انفتح على معارضيه والحسين رفض باب الحوار؟ وقف هذا الموقف الحاد من يزيد بن معاوية وقال مهما كلف الثمن ولا نقطة ولا جولة حوار بيني وبين يزيد بن معاوية، لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد. طيب ليش؟ لأن يزيد أعلن الارتداد، أعلن ضرب الدين بشكل صريح، لعبت هاشم بالملك. المسألة مو مسألة دين بنظر يزيد، ماكو شيء دين وما دين، شنو؟ أبدا، مسألة ملك فقط. النبي كان ملك، ها؟ وبنو هاشم يريدوا يبقوا ملوك، واحنا ما نخليهم يبقون على الملك. لعبت هاشم، ليت أشياخي ببدر شهدوا جدع الخزرج من وقع الأسل لأهلوا واستهلوا فرحا. ثم قالوا يا يزيد لا تشل، لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. حسين كان يعلم بأن هذا شخص مرتد من أول الأمر، فواجهه بتلك المواجهة العنيفة، وفعلا هذا الرجل لما استتبت له الأمور أعلن ما أعلنه لخاصته أعلنه لعامة الناس، وهو ارتداده عن المبدأ وعدم اعترافه بالدين. كان جالسا على تخت عرشه فرأى الرؤوس الشريفة قد أقبلت، ورأى رأسا قمريا أزهريا تميله الريح يمنة ويسرى، فتفحص عرف أنه رأس أبي عبد الله. قال لما بدت تلك الرؤوس وأشرقت تلك الشموس على ربا جيروني نعب الغراب، فقلت صح أو لا تصح، فلقد قضيت من النبي ديوني. ثم قال لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل، وأدخلوا اليتامى والنساء عليه، ربط الحبل في عنق زينب وربط الحبل في عنق زين العابدين، وسحبوهم إلى مجلسه، كلما قصروا عن المشي ضربوهم وألموهم، إلى أن دخلت العقيلة وقفت عليه، أراد أن يحرق قلبها، أراد أن يثير مشاعرها، كشف المنديل عن رأس أخيها الحسين، ثم صار يأخذ سوفه ويضرب به ثنايا الحسين وأضراسه حتى تبرج خداه من كثرة الضرب بالسوف. لما رأت ذلك العقيلة زينب توجهت إلى جهة أبيها المرتضى منادية: أم أمير المؤمنين، من لنا في هذا الحال؟ أنا لا والد لي ولا عم ألوذ به ولا أخ لي بقي أرجوه ذو رحمي، أخي ذبيح ورحلي قد أبيح، وبيضاق الفسيح وأطفالي بغير حمي. يا خو يا حسين راسك حين شفته، شفته تلعب عطل زيد على شفته، ايه والله تلعب عصايدي عصايدي على جيبتي. انا ذاك الوقت خجل صمت وصديت لبحرقة ونبت، ايه والله شلت يميني يمينك يا لطربت.
وأعظم ما يشجي الغيور دخولها: يا الله، اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه صلواتك عليهم أجمعين، تقبل أعمالنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.